الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن عرفنا حقيقة الورود وأقسام الورود، حينئذ ندخل في باب التزاحم لنثبت أولا أن باب التزاحم خارج عن باب التعارض، ذاك المعنى التعارض الحقيقي، وأن حقيقته عبارة عن ورود أحد الحكمين المتزاحمين أو كليهما على الآخر بامتثاله. نبحث ثانيا عن أحكام باب التزاحم. أما البحث الأول هو أن التزاحم بين تكليفين، أي ما إذا كان التكليف خطابان وحكمان إلزاميان بموضوعين وفعلين مختلفين بحيث لا تنافي ولا استحالة في أن يكون في كل منهما ملاك ذلك الفوق في نفسه، ملاك الإلزامين، لكن وقع التضاد بينهما في مقام التحقيق والامتثال كالصلاة والإزالة مثلا. هنا هل يقع تعارض بين الإلزام بأحدهما مع الإلزام بالآخر، بين صلي وأجل في الوقت الواحد، أو لا يقع تعارض؟ قال المحققون لأنه لا يقع تعارض، وأن هذا بابه باب التزاحم في الامتثال، التزاحم الامتثالي. وإثبات أنه لا تعارض بين صلي وأجل مع وضوح أن إيجاب كل منهما، إيجاب الصلاة مع إيجاب الإجالة في الآن الواحد مع عدم القدرة عليهما، الإيجابان إذا كانا فعليين ومطلقين لا يكون معقولا، لأنه طلب للضدين، فطلب الضدين يكون محالا. ومقتضى إطلاق دليل صلى وإطلاق دليل أجل فعلية الإيجابين وإطلاقيهما، ويلزم التعارض بحسب الظاهر الأولي، كأنه يرى أنه يقع تعارض بين الإطلاقين. إلا أن المحققين من علماء الأصول والمرجع بالخصوص قدس الله سره حاول أن يبين أنه لا يوجد تعارض في مثل هذه الموارد بين الخطابات والتكاليف المتزاحمة، وأن الدليلين الدالين على المتكثلين للحكمين الإلزاميين يبقيان على حالهما من دون أي تناف بينهما. وإثبات هذا يتوقف على أن تتم مقدمتان، إحداهما أن يقال بإمكان الترتب، يعني أنه يمكن أن يكلف بكل من الضدين مشروطا بترك الآخر، التكليف بالضدين معا محال أو لغو، لكن التكليف بالضدين بنحو مشروط لترك الآخر ممكن ولا يلزم منه محذور. حتى لو تركهما فإنه لو تركهما سوف يكون كلاهما فعليا، إلا أن هذه الفعلية لهما معا في صورة تركهما معا لا يكون فيه محذور ولا يكون فيه امتناع. وهذا هو بحث الترتب المعروف الذي خالف في إمكانه صاحب الكفاية ادعاء استحالته يعني هو في فرض تركهما معا يكونان فعليين، فيكون من طلب الضدين في هذا الفرض وهو محال، فإن المحال ولو في فرض واحد محال. وأثبت الآخرون إمكانه أن هذا ليس من طلب الجمع بين الضدين، بل من الجمع بين الطلبين، والجمع بين الطلبين لا محذور فيه هذا المعنى. على تفصيلات وتنقيحات تبحث في بحث الترتب من مباحث الضد. والمفروض أننا فرغنا، والمحققون فرغوا من بعد صاحب الكفاية، عن إثبات إمكان الترتب والمقدمات التي ذكرتها مدرسة الملجأ قدس الروح لإبطال استحالة الترتب معروفة. هذه مقدمة، لو لم تثبت هذه المقدمة فحينئذ يكون التعارض ثابتا بين دليلي صل وأذل وحال يحقق، حتى لو قيدنا كل منهما أو استفدنا تقيد كل منهما بعدم انفتار الآخر، مع ذلك يبقى التعارض، إذ يبقى التنافي والاستحالة في فرض تركيهما معا، فيكون التعارض باقيا. لكن حيث أن الصحيح إمكان التركيب هذه المقدمة تامة، إلا أننا لا نبحثها هنا لأن محل بحثها بحث الضد فلا يناسب بحثها هنا. المقدمة الثانية أن إمكان الترتب وحده لا يكفي لإثبات عدم التعارض بين الخطابين بالضدين، إذ الترتب ممكن، إلا أن الخطاب إذا كان مطلقا صلي لم يقيد، صلي لو لم تزل، أزل لو لم تصلي، إذا المقتضى إطلاقه أنه حتى لو أزلت يجب الصلاة، فيقع التعارض حينئذ، إذ يثبت الإطلاق في صلي وأزل يثبتان حكمين إلزاميين ضدين مطلقين، فيقع التعارض، لأننا قلنا أن الحكمين الفعليين المطلقين بينهما تنافي استحالة، فيقع تعارض بين دليليهما. إذن فمجرد إمكان الترتب لا يكفي لأن يخرج باب التزاحم عن باب التعارض الحقيقي، وأن لا يكون بين خطابي أزل وصلي تنافي، بل يبقى التنافي بين إطلاقيهما. إلا أنه يقال في الأمر الثاني أن هذا الخطاب مقيد بقيد لبان وثبوتان، كل خطاب مقيد بقيد هو قيد القدرة، وهذا قيد لبي متصل، فإن كل خطاب إنما يجعل من أجل التحريك والدعوية والواعثية، وهذا لا يكون إلا في مورد عدم العجز والقدرة وإمكان الانبعاث، فهذا مقيد لبي مأخوذ في كل خطاب، وهذا المقيد اللبي وهو القدرة أوسع من القدرة التكوينية المحضة المقابل للعجز التكويني، بل هذه القدرة المأخوذة قيدا لبيا في كل خطاب يعم موارد العجز وموارد الاشتغال بالضد الأهم أو المساوي. فالقيد والمقيد عنوانه هكذا، أنه يجب الصلاة إلا في مورد العجز التكويني أو في مورد الاشتغال بتحصيل ضد مساو أو أهم بالمولى، هذا المقيد. إذا كان بهذا النحو هذه المقدمة الثانية، إذا أثبتنا أن كل خطاب مقيد بمثل هذا القيد، أو قولوا أن قيد القدرة المأخوذ وعده العاجز المأخوذ في كل خطاب لبان وثبوتان عرفان وعقلائيان، هذا القيد أوسع من العجز التكويني، إنما هو بمعنى يشمل الاشتغال بالضد المساوي أو الأهم للمولى وتحصيله للمولى. إذا قلنا بذلك حينئذ سوف لا يكون تعارض بين دليل الأمر بهذا الضد والأمر بضده الآخر، بين دليل صلي ودليل أجل، إذ لا إطلاق من أول الأمر في كل منهما لموارد عدم القدرة بهذا المعنى الواسع، والاشتغال بالضد الآخر إذا كان واجبا محقق لهذا القيد بحسب الحقيقة، أي رافع للقدرة، فرافع رافع لموضوع. قلنا أن المراد ليس العجز التكويني، هذا هو العجز التكويني، فحينما يشتغل بالآخر إذن يرتفع القدرة عن الأول. القدرة بمعنى عدم الاشتغال بالضد المساوي أو الأهم يرتفع حينئذ، فلا يكون التكليف الأول فعليا، يكون موضوعه مرفوعا وقيده متحققا. إذن فإذا ثبت هذا الأمر الثاني أيضا حينئذ يتم تلك المقالة التي ادعاها المرزا، ادعاها المحققون من علماء الأصول، من أن باب التزاحم خارج عن باب التعارض، لأن مفاد كل الخطابات حينئذ سوف تكون جعل أحكام مشروطة بمورد القدرة عليها، والقدرة عليها بهذا المعنى، بمعنى عدم العجز وعدم الاشتغال بالضد المساوي أو الأهم. فحينما يكون الضد واجبا مساويا أو أهم واشتغل به المكلف ارتفع موضوع الخطاب الأول، فلم يكن الخطاب فعليا وقد عصاه المكلف، بل رفع موضوعه بحسب الحقيقة، ورفعه برفع موضوعه لا يكون منافيا مع دليله لا محالة، فلا يقع تناف بينهما. وإن قلتم يثبت حكمين مشروطين دائما بالخطابات تشمل تثبت أحكام مشروطة لا أحكام مطلقة، مشروطة بالقدرة بهذا المعنى، والحكم المشروط بالقدرة بهذا المعنى بناء على إمكان الترتب يكون حينئذ ثبوته معقولا في كل موردين حتى في مورد التزاحم، فحينئذ يرتفع المنافات بين الخطابين ويخرج باب التزاحم عن باب التعارض. قلنا أن الأمر الأول إمكان الترتب، بحثه في مباحث المجال المناسب له، بحث الاستلزامات العقلية، لأنه بحث ثبوتي وليس بحثا مربوطا بعالم الدلالة والإثبات. لكن المقدمة الثانية مربوط بعالم الدلالة، وهو أن الإطلاقات مقيدة بمثل هذا القيد، وأن هذا القيد قيد أوسع من العجز التكويني، القيد قيد يشمل عدم الاشتغال بالضد المساوي والأهم. هذا بحث مربوط بباب التعارض مناسب مع بحث كتاب التعارض، ولهذا هنا لابد أن نبحث عن الأمر الثاني، أن هذا الأمر الثاني ما هو البرهان عليه والدليل عليه، بأي دليل نحن ندعي أن الخطابات تكون مشروطة بمثل هذا القيد وبمثل هذا التقييد لكي يخرج باب التزاحم عن باب التعارض بعد فرض إمكان الترتب في ذاك الباحث. فلهذا نبحث عن الأمر الثاني هنا. وهنا يوجد عدة بيانات قد تبين بنحو تدريجي متدرج لإثبات بعضها ساذجة يرد عليها إشكال، إلى أن ننتهي للبيان الفني لإثبات هذه المقدمة الثانية. بيان أول أو وجه أول ابتدائي، قد يقال أنه إنما لا يكون تعارضا، أقول إنما يكون هذا القيد رافعا للتعارض، قيد القدرة، لأنه لا إشكال في أن كل خطاب مقيد بعدم العجز التكويني، العجز التكويني لا محالة قيد، إما من باب أنه عقلا يقبح تكليف العاجز فيكون قيدا عقليا، قيدا عقليا بديهيا متصلا بكل خطاب من باب قبح تكليف العاجز، أو بنكتة أخرى ذكرها المرجى في بحث شرطية القدرة التكاليف، ذكر أن التكاليف بما أنها من أجل ليست لغلقة اعتبارات، التكليف ليس مجرد اعتبار محض، وإنما اعتبار من أجل تحريك المكلف وبعث المكلفين نحو العمل أو زجرهم في باب النواهي والمحرمات. وإيجاد الداعي للمحرك عنده حينئذ إذا كان التكاليف التي في أمور اعتبارية إنما تجعل وتعتبر لأجل إيجاد الداعي لأجل المحركية والبعثية، فنفس هذه النقطة التي هي حقيقة التكليف، يعني هي الغرض المهم العقلائي والعقلي من التكليف والاعتبار، نفس هذه النقطة تجعل حينئذ ظاهر خطاب المشرع والمقنن الذي جعل هذا الأمر الاعتباري المسمى بالتكليف أن هذا يجعله في مورد يمكن فيه الانبعاث ويمكن فيه التحريك، لأن هذا هو القصد والغرض من هذا الجعل والاعتبار، هو الغرض الحقيقي والهدف من جعل هذا الأمر الاعتباري لا مجرد لغلقة الاعتبار. إذن فيكون خطابه واعتباره وجعله للتكليف الاعتباري في خصوص الشخص الذي يمكن له أن ينبعث. ومن هو هذا الذي يمكن له أن ينبعث؟ هو غير العاجز التكويني، العاجز تكوينا لا يكون له إمكان الانبعاث. إذن فأصل العجز التكويني عدمه قيد في التكاليف، يعني يخرج لا إطلاق للتكاليف لمورد العاجز التكويني الحقيقي، هذا واضح إما على أساس مقيد عقلي وهو قبح تكليف العاجز، أو على أساس ذاك الظهور، ظهور كل تكليف في أنه من أجل إيجاد الداعي ومن أجل المحركية والباعثية، المقتضي لأن لا يكون مجهولا في موارد العاجز، المقتضي لأن يكون مقيدا ومحصورا في مورد يمكن فيه البعث والانبعاث وهو موارد القدرة لا موارد العاجز. في أحد هذين البيانين تكون الخطابات طرا وكلا مقيدة لا إطلاق لها لموارد العاجز التكوين. حينئذ يقال إذا كان الأمر هكذا، إذا كان كل خطاب مجعولا على القادر، للقادر، القادر على الصلاة يجب عليه الصلاة، والقادر على الإزالة يجب عليه الإزالة، هكذا يصير الخطاب يكون مخصوصا ومقيدا متقيدا بالقادر غير العاجز. حينئذ قال يمكن جعله وجوب الصلاة والإزالة هنا على هذا المكلف الذي اتفق في آن واحد بحقه النجاة في المسجد وعدم الصلاة. يقال أنت إذا كنت قادرا على الصلاة فصلي، وإذا كنت قادرا على الإزالة فأجل، لأن القادر أخذ قيدا في موضوع الأمرين معا، فيجعل أمرين مشروطين بالقدرة. ومن الواضح أن هذا المكلف حينما يفعل أحدهما يكون عاجزا عن فعل ذلك في هذا الزمان. حينما يأتي الإنسان بأحد الضدين لا يكون قادرا على ضده في زمان إتيانه بهذا الضد، يكون عاجزا عنه. المكلف حينما يأتي بكل من الضدين بمجرد اشتغاله بذات الضد يصبح عاجزا تكوينا في نفس آن اشتغاله بهذا الضد أن يأتي بضد الآخر، فيسقط عنه وجوب ضد الآخر. إذن فالخطاب إذا كان مقيدا بالقدرة فبشكل طبيعي وأوتوماتيكي بلا حاجة إلى قيد زائد، نفس قيد القدرة بمعنى العاجز يكفي في أن يكون هذا المكلف عليه وله خطابان: صل إن كنت قادرا عليه، وأزل إن كنت قادرا عليه. وهذا حينما يشتغل بالصلاة لا يكون قادرا على الإزالة فيسقط وجوب الإزالة من باب ارتفاع موضوعه والقدرة.
حينما يشتغل بالإزالة يسقط وجوب الصلاة من باب ارتفاع موضوعه وهو القدرة إذ يصبح عاجزا تكوينا عنه، فلا يقع تهافت وتناف بين الخطابين. فنفس قيد العجز التكويني كاف، أخذ قيد العجز التكويني قد يتصور أنه كاف لإثبات عدم التنافي بين الخطابين وجعل حكمين. هذا البيان واضح إشكاله وسذاجته، وهو أنه صحيح بعد الاشتغال بأحدهما، بعد أن بدأ باشتغال بالفتيان أحد الفتيان يصبح عاجزا عن الفت الآخر تكوينا، وليس بعد قادرا عليه تكوينا، إلا أن هذا العجز وعدم القدرة وانسداد القدرة كان بفعله بصرف قدرته على ذات الضد، وإلا كان يمكنه أن يأتي بذات الضد. إذن فهذا عجز حصل فيما بعد باختياره، لا أنه عجز كان موجودا من أول الأمر. وما هو شرط في التكليف؟ أن يكون قادرا على ذات التكليف قبل العمل، يكفي أن يكون قادرا على التكليف قبل العمل وحدوثان. ومن هنا لو كان القدرة حين العمل لازمة وإلى الأخير لازمة، ولا يكفي القدرة قبل العمل، حينئذ لو كان أحد الضدين غير واجب أصلا، أحد الضدين أصلا ليس واجبا، هو المكلف يختار ذاك الضد الذي ليس واجبا، فحينئذ يقول الضد الواجب أصبح بعد العمل بذاك الضد عاجزا عنه وغير مقدور للتكوين، فيسقط وجوبه لأنه أصبح غير مقدور. يعني يقال هذا تعجيز بسوء اختياره، لأنه قبل أن يختار ذاك الضد كان قادرا على هذا الضد. إذن فالقدرة التي هي شرط في التكليف عقلا أو بذاك المقيد العقلائي الذي الظهور الحالي الذي أشرنا إليه، القدرة الذي هو شرط في التكليف ليس القدرة حين العمل بالخصوص، بل الأعم الذي يشمل القدرة الموجودة قبل الشروع في العمل الذي يمكنه أن يصرفه في العمل الواجب. فلو لم يصرفه ولو صرفه في شيء جعله عاجزا عنه، هذا لا يرفع عنه التكليف، ذات التكليف رفعا برفع موضوعه. نعم قد يسقطه عنه، بس اسقاطا صيانيا لا اسقاطا من باب ارتفاع الموضوع، اذ موضوعه ان يكون قادرا عليه قبل ان يقدم على العمل، وقد كان قادرا عليه قبل ان يقدم على العمل. ولهذا يكون الاشتغال بالضد غير الواجب تعجيزا عن الواجب واسقاطا له، اسقاطا عصيانا، ولهذا يعاقب عليه، لا سقوطا من باب ارتفاع الموضوع، موضوعه القدرة التي كانت موجودة له سابقا. اذن فهذا البيان وحده لا يكفي، هذا المقدار لا يكفي، اخذ العجز عدم العجز التكويني قيدا هذا لا يكفي هنا. من أين أذن في ذلك؟ خطاب صلّى، خطاب صلّى يقول أنت لابد أن تفرض قدرتك في ذلك. خطاب صلّى يقول أنت ينبغي أن تفرض قدرتك في الأول. خطاب أزل يقول تفرض قدرتك في الثاني، لأن الموضوع هو القدرة قبل العمل موجود في حقهما معا، فيقع تعارض بينهما. إذن هذا المقدار من القيد لا يكفي. هناك بيان آخر قد يكون تطوير لهذا البيان في بعض الكلمات، أن يقال بأنه هنا في موارد التضاد بين فعلين، نحن نقول من أول الأمر لا يوجد إلا قدرة واحدة، قدرة واحدة على أحدهما، ولا توجد قدرتان حتى حدوثان وقبل العمل. قبل العمل فرق بين عملين لا تضاد بينهما، هناك قبل العمل توجد قدرتان، وبين عملين بينهما تضاد، هناك قبل العمل توجد قدرة واحدة على أحدهما، فكل أحدهما على سبيل البدل ولا تعيين. ف فإذا كان القدرة قدرة واحدة إذن فيقال حينئذ في موضع القدرة الواحدة أيضا يكون التكليف تكليفا واحدا لا تكليفان، يكون أيضا بعد أن كانت التكاليف مقيدة بالقدرة يكون هناك تكليف واحد، أحد التكليفين يكون فعليا دون الآخر، فيكون التكليف أيضا بأحدهم، ولا يوجد له قدرتان حدوثا لكي يكون كلا التكليفين فعليين قبل العمل. هذا بيان آخر، إلا أن هذا البيان أيضا جوابه واضح، وهو أن هذه القدرة إن كانت واحدة قدرة على الجامع وليست قدرة على الجميع، قادر على أحدهما لا على كليهما معا، إلا أن القدرة على الجامع هذه القدرة الواحدة كافية لإمكان التكليف بكل واحد منهما في نفسه تعينا. حينئذ الخطابان خطاب أجل وصليت ليست خطابا واحدا بل خطابين مستقلين، لم يجمعهم المولى في خطاب واحد بل خطابين مستقلين، كل منهما أمر بكل واحد منهما في نفسه بغض النظر عن الآخر، فيكون تكون القدرة على الجامع كافية في الأمر لذاك الفرد تعينا، وحيث أن هذا الخطاب غير ذاك الخطاب فينعكس لهذا الخطاب ظهور في الأمر بهذا الفرد تعينا مطلقا، ولذاك الخطاب أيضا ظهور في الأمر بذاك الفرد أيضا تعينا لوجود القدرة المصححة للأمر به، كما لو لم يكن الآخر واجبا أليس كان إطلاق خطاب صلي تاما وفعليا ومطلقا من ناحية الأمر بهذا مع أنه لم يكن له إلا قدرة واحدة. نعم لو كان الخطابان أراد المولى أن يجعلهما معا في جعل واحد ومع التفات إلى مورد التضاد بينهما لا يأمر بهما معا، لكن المفروض أن كل واحد من الخطابين ثبت لدليله المستقل عن الآخر، والذي لا يشترط في دليله إلا أن يكون هذا في نفسه مقدورا، والقدرة على الجامع قدرة على ذات الفرد لا محالة، والقدرة على الجامع موجودة فيكون الفرد مقدورا، فيكون الأمر بالفرد تعينيا وفعليا ومطلقا، وكذلك الخطاب الآخر، فيقع التعارض حينئذ بين هذين الإطلاقين التعينيين في الخطابين المنفصل أحدهما عن الآخر. نعم هذا قدرة واحدة يفيد في جعل خطاب واحد لو كان المولى ينظر إلى فرد التزاحم ويريد أن يجعل، فلا يجعل أمر بهما معا لأنه يعلم أنه غير قادر عليهما وليس له إلا قدرة واحدة على الجامع، فلا بد أن يأمر بأحدهما تعينا أو تخيرا. هذا إذا كان في دليل واحد، ما إذا كان في دليلين، إذ كل دليل حينئذ يتكفل إثبات الأمر التعيني بذات الفرد، وهو الصلاة في أصلي والإزالة في أجل، ولا يلزم لا عقلا ولا تلك النفس الحالية الظهور الحالي الباعثية المحركية، لا يشترط في إشباع كل المقيدين العقلي كل التقريبين للمقيد قبح التكليف أو مثلا ظهور الحالي كلاهما يرتفعان، ويكفي في ارتفاعهما أن يكون هناك قدرة على الجامع، هذا الذي نسميه قدرة واحدة، القدرة على الجامع كافية في أن يمكن أن يؤمر بذات الفرد أمرا تعينيا مطلقا، وحيث أن الدليلين كل منهما يأمر ينظر إلى ذاك الفرد لا شغل له بالفرد الآخر، فينعقد له إطلاق في أنه أمر بذات الفرد مطلقا، فيتعارض مع الأمر الآخر فيقع بينهما تعارض. إذن فهذا البيان الثاني أيضا لا يكفي، فالقيد العجز التكويني أو عدم العجز التكويني والقدرة التكوينية وحدها ثبت بهذا البيان أنه لا يكفي لإخراج باب التزاحم عن باب التعارض، فلو كنا نحن وهذا القيد فقط كان هناك تعارض بين إطلاق الدليلين المتكفلين كل منهما للأمر بأحد الضدين في نفسه، إذ شرط قدرته التكوينية بهذا المعنى الضيق وهو عدم العجز التكويني موجود فيه معا، فإن القدرة على الجامع يكفي لأنه قدرة على ذات الفرد بخصوصه. فيمكن الأمر به أمرا تعينيا مطلقا، فيقع التعارض لا محالة والتنافي بين إطلاق الدليلين. ومن هنا نضطر إلى توسعة هذا القيد، وهذا هو البيان الفني الثالث الذي به يتم المطلب، وهو دعوة أن المقيد اللبي سواء بملاك قبح التكليف العاجز أو بملاك ذات الظهور الحالي الذي بينه وأسسه المرجع قدس سره، ظهور الخطابات تحت الدعوية والمحركية والباعثية المقتضي لتقيدها بخصوص من يمكن بعثه وتحريكه، هذان المقيدان كلاهما يقتضيان تقييدا أوسع من هذا المقدار، من مقدار العجز التكويني، يخرجان عن إطلاقات الخطابات موارد العجز التكويني الذي هنا غير موجود، لأن قلنا أن القدرة على الجامع قدرة على كل منهما بخصوصه وفي نفسه، يخرجان العجز التكويني ويخرجان ما يكون بالنسبة إلى المولى وأغراض المولى كالعجز التكويني، من حيث أنه لا مقتضية ولا نكتة مولوية تقتضي أن يجعل الخطاب هناك ويجعل المحرك والداعي هناك، وذلك ما إذا كان المكلف قادرا على أن يصرف تكوينا قدرته على هذا الشيء، لكن صرفه في ضد الآخر في شيء آخر منعه عن الصرف على هذا لكون الآخر فيه نفس المقدار أو أكثر من الملاك والغرض المولوي، وهذا هو المراد عدم الاشتغال بالضد المساوي أو الأهم. هنا نعم يمكن مثل هذا المكلف أن لا يصرف قدرته في ذاك الضد المساوي والأهم ويتركه، وقدرته على الجامع يطبقه ويصرفه على هذا الفاس، إلا أن هذا أي فائدة له للمولى لكي يجعل أمره بهذا الفاس تعينا ومطلقا، بعد أن كان ذاك يحقق الغرض المولوي بنفس المقدار أو بأكثر، يحقق غرضا مساويا لهذا الغرض بل أكثر إذا كان أهم. وعلى كل حال لا يمكن أن يجمع الغرضين معا للمولى في هذا الآن، لأنه لا يمكن أن يأمر بهما معا أمرين مطلقين كما قلنا. إذن ففي مثل هذه الحالة جعل المولى لهذا التكليف لهذا الفرد مطلقا حتى في مثل حالة اشتغال هذا المكلف بإيجاد ذات الضد المساوي له وبالتالي تعجيز نفسه عن هذا الضد، جعل الأمر هنا موجودا وغير ساق غير مرفوع ارتفاعا ارتفاع الموضوع بل مثلا ساقطا بالسقوط العصياني، هذا الجعل يحقق أي غرضا للمولى؟ لا يحقق غرضا للمولى، وحيث أن الغرض من التكليف كما قلنا التحريك والباعثية نحو تحقيق ما هو غرض المولى لا نحو ما ليس فيه أي غرض للمولى، سيان للمولى هذا أو لا، إذن فلا يكون هناك إطلاق للتكاليف لمورد من هذا القبيل، يعني يكون المقيد اللبي أوسع. يقول كل مورد كانت هذه الباعثية والمحركية إما لا يمكن أو لا يفيد المولى شيئا، هنا تبلات فنار الباعثية المحركية مجعولة أي لا يكون الخطاب له إطلاق من تلك الحالة، وموارد الاشتغال بالضد الواجب المساوي أو الأهم من هذا النوع حاله حال مورد العجز التكويني، من حيث أنه لا يكون جعل الباعثية هنا لذاك الذي لم يشتغل به بل اشتغل بمساويه أو الأهم، جعل الباعثية هنا حينئذ يكون أمرا لا فائدة فيه للمولى. إذن فالمقيد ولا يكون حينئذ ويكون جعله فيه، أقول آلا بالتقريب الثاني، بالتقريب الأول أقول يكون جعله قبيحا لأنه من قبيل جعل التكليف في باعثية في مورده عدم إمكان الاندعاث، كيف أنه في مورد العجز خطاب العاجز يكون قبيحا عقلا؟ قبح العقل ناشئ من لغويته لا محالة، ولا لا يوجد قبح بذات المعنى الموجود في باب المستقلات العقلية، قبح الظلم لابد من صفة لغوية مثلا لغوة، كذلك هنا يكون لغوة. فالقيد سواء كان هو القبح أو اللغوية العقلية أو كان ذاك الظهور الحالي، على كلا التقديرين هذا المقيد أوسع من موارد العجز التكويني، يشمل موارد يكون بحسب أغراض المولى كالعجز التكويني. لا فائدة في جعل هذه المحركية الزائدة المطلقة إطلاق الحوف وإطلاق المحرك للصلاة لمن اشتغل بضد واجب مساوي في الملاك أو أهم من الصلاة كالإزالة مثلا، أو بالعكس الأمر بالإزالة لمن اشتغل بضد واجب أهم أو مساوي في مقداره في الغرض وهو الصلاة، الأمر والمحرك للإزالة في مثل هذا الحال، هذا أي فائدة فيه للمولى؟ لا يوجد فيها فائدة للمولى. نعم لو لم يكن الآخر واجبا أو مساويا، سواء لو كان مستحبا أو كان واجبا أقل ملاكا، هنا يعقل جعل الباعثية المطلقة والتكليف التعييني المطلق بالآخر حتى لحال الاشتغال، إذ فائدته دفعه من أول الأمر أن لا يصرف قدرته على ذلك، وإنما يصرفه باتجاه هذا ليحقق الغرض الزائد على ذات الغرض للمولى. فتكون الدعوية المحركية هنا لا تكون فيها لغوية بل فيها فائدة للمولى، تحصيل الغرض الزائد أو تحصيل الغرض في قبال ما ليس في غرض أصلا، وحينئذ يجعل هذه المحركة في الزائدة. وهذا يعني أن كل خطاب مقيد ضبًا بتخييد أوسع من العجز التكويني، وهو عدم الاشتغال ما يشمل عدم الاشتغال بالضد المساوي أو الأهمال. نعم ما إذا لم يكن ما اشتغل به ضدا واجبا أصلا أو كان واجبا غير مساوي بل مرجوح وأقل أهمية، الخطاب الآخر يبقى مطلقا. ومن هنا في موارد التزاحم سوف نقول أن الخطاب الأهم لا كان يبقى خطابه مطلقا، والخطاب المهم يكون مشروطا على ما سيأتي في محله ويكون أيضا واضحا بهذا البيان. إذن فبهذا البيان يثبت أن المقيد أوسع، وأن القيل أن الخطابات كلها مقيدة بهذا الموضوع، فعليتها مشروطة بأن لا يكون المكلف مشتغلا بضد واجب مساو أو أهم في الملاك. فحينما يشتغل ضد الواجب المساوي ينكشف ارتفاع الموضوع من أول الأمر ولو بنحو الشرط المتأخر أو المقارن على بيانات تقدمت في بحث الترتب، فإنه هناك في بحث الترتب يقال أن الترتب قد يتوقف في بعض الموارد على الشرط المتأخر. إذن يكون حينئذ الاشتغال بأحد الضدين الذي هو مساوي أو أهم راسعا لموضوع فعلية الخطاب الآخر وواردا عليه لا محالة فلا تنافي بينهما. هذا البيان لا الإطلاق من الأول أيضا هكذا، افرضوا الإطلاق القيد موجود فيه هذا بنحو شرط متأخر أو مقارن على بيانات قلناها هناك بنحو شرط متأخر، يكشف عن أنه من الأول لم يكن لأنه سوف يشتغل بالواجب، هذا بناء على شرط متأخر، بناء على شرط المقارن أيضا نفس الشيء على ما يبين في محله. إلا أن هذا البيان قد يوجه عليه بعض الاعتراضات، اعتراض يقال بأنه هذا الكلام ثبوتا صحيحا، يعني ثبوتا المولى يجعل تكليفه بأحد الضدين مطلقا حتى في فرض ما إذا اشتغل بالآخر وكان الآخر واجدا بالملاك الواجب المساوي أو الأهم، هذا لغو وقبيح مثلا عقلا أو لغو عقلا أو خلاف مصلحته، أي فائدة مثل هذه المحركية والباعثية؟ فإن الميزان المحركية والباعثية نحو ما يحفظ غرض المولى، وهذا لا يحفظ غرضا للمولى لم يكن محفوظا، إذ نفس المقدار من الغرض يكون منحفظا باشتغاله بالآخر، فأي فائدة في هذه المحركية؟ هذا ثبوتا صحيحا، هذه اللغوية لغوية تامة كلغوية أو كعدم صلاحية وصحة التحريك والباعثية في مواد العجز التكويني، إلا أنه حيث أن هذا الخطاب بحسب لسانه كان مطلقا في مقام الإثبات قال صلِّ ونحن ماذا نعرف؟ لعل المولى أطلق خطابه في مقام الإثبات ولم يقيده بهذا القيد، ولم يقل إن لم تشتغل بضد واجب مساوي أو أهم، لأنه رأى أن هذا الخطاب ملاكه أهم من كل الخطابات الأخرى فأطلقه. ونحن لا نعرف ملاكات المولى وأوزانها وأحجامها وتقاديرها، لعل ملاكات هذا الخطاب الذي قال فيه المولى صلي مطلقا ولم يأتي بقيد لفظي، لعله واقعا ملاكه أهم من كل الملاكات، من تمام الملاكات الأخرى. فإذا كان أهم من تمام الملاكات الأخرى حينئذ المولى لا يحتاج إلى أن يقيد هذا الخطاب، لا يحتاج إلى أن يقيد هذا الخطاب ويقول أنه صلي إن لم تشتغل بواجب مساوي أو أهم، فأطلق من أجل أن هذا الخطاب يكون أهم من كل الخطابات الأخرى ملاكه. وهكذا الخطاب الآخر، كل خطاب لم يقيد فيه بحسب عالم لسانه، لو قيد بحسب لسانه نعم هذا نقول يرتفع إذا كان الآخر واجبا مساويا وأهم، أما حيث لم يرد هذا التقييد فلعل المولى في كل خطاب لم يقيد إثباتا بمثل هذا القيد أطلقه وجعله مطلقا ولم يقيده بهذا القيد، لأنه يرى أو رأى أن هذا الملاك من أهم الملاكات. إذن فيعقل أن ينعقد الإطلاق في كل خطاب في لأحد الضدين صلي مثلا أو أزل، فيقع تعارض بينهما، إذ هذا يدل على أن ذاك ليس بأهم، ذاك يدل على أن هذا ليس بأهم أو مساوي، فيقع بينهما تعارض، إذ يكون حينئذ كل منهما مطلقا من حيث الآخر. هذا إشكاله. هذا الإشكال جوابه أنه هذا لا يناسب كون الخطابات مجعولة من على نهج القضايا الحقيقية لا القضايا الخارجية، بمعنى أن الشارع حينما يأمر بالصلاة يقول صلي، يأمر بالصلاة في تمام الأحوال والتقادير، والتقادير والأحوال أيضا تقادير ملحوظة بنحو قضية الحقيقية، يعني كل ما يمكن أن يكون تقديرا. ومن الواضح أنه من جملة التقادير أن يكون تقديره أن يكون الصلاة مبتلا بخطاب مزاحما بضد واجب مساوي أو أهم، هذا التقدير في القضية الحقيقية معقولة. إذا كانت القضية حقيقية من حيث حالات وتقادير الموضوع، من جملة التقديرات في القضاء الحقيقية أن يبتلي بمزاحم أهم أو مساوي، سواء كان بالفعل للمولى مساوي واجب مساوي أهم أو واجب مساوي أو أهم أو لم يكن، حتى لو لم يكن بالفعل موجود في القضية الحقيقية يمكن فرض وجوده، لأن القضية الحقيقية موضوعه ما يمكن فرضه لا ما هو موجود بالفعل. فإذا كانت القضايا حقيقية حينئذ هذا الإطلاق لا يمكن أن يكون موجودا ثبوتا، لابد أن يكون هناك مقيد. إذا كانت القضايا حقيقية هذا الإطلاق لا يمكن أن يكون موجودا، بل لابد أن يكون هناك قيد في القضية الحقيقية، يعني القضية الحقيقية لابد إخراج هذا التقدير من تقديراتها، حيث أن الخطابات مجعولة بنحو القضية الحقيقية. إذن فهذا القيد لا محال، لابد أن يكون موجودا، فإذا لم يكن موجودا لفظا موجود لبا، لأنه لا يمكن أن تكون القضية الحقيقية مطلقة لهذا التفسير فموجود لبان. نعم لو كانت القضايا خارجية لا حقيقية، لو كانت الخطابات ولو من حيث تقادير وأحوال موضوعاتها خارجية لا حقيقية، لأن المولى ينظر إلى ما وقع بالفعل من تكاليف وخطابات له، قد يتم هذا الشيء إلا أن الخطابات ليس ملعونة نحو القضايا الخارجية بل نحو القضايا الحقيقية، حتى بلحاظ أحوال وتقديرات الموضوع لها. في كل تقدير يجعل وجوب الصلاة في القضية الحقيقية، ومن جملة التقادير تقدير ابتلائه بضد يفترض فرضا أن يكون واجبا وأن يكون مساويا وأهم، وهذا التقدير حينئذ جعل هذا الخطاب فيه لغو أو قبيح، فلا بد من هذا المقيد. بل حتى لو كانت القضية خارجية أيضا لا يتم هذا الإطلاق، يعني لا بد من فرض هذا القيد، وذلك لأنه على مستوى القضاء الخارجية أيضا يعلم أن الملاكات الفعلية للمولى فيما بينها اختلاف، بعضها أهم، بعضها مساوي، بعضها مرجوح عن البعض الآخر. فحينئذ حيث يعلم بوجود مثل هذه الملاكات المتفاوتة في الدرجات،